ادعوك ربي ان تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. كنت أتمنى في هذا اللقاء أن أرجع إلى موضوعي الذي بدأته، وهو ضوابط التكفير عند أهل السنة، لأن هذا الباب يحتاج إلى عرض ومناقشة بحوار هادئ لنصل إلى الصواب في مسألة هامة من مسائل العقيدة، ألا وهي ضوابط التكفير عند أهل السنة. لأن من الناس من يكفر بلا علم، ومن الناس من ادعى إسلام قوم حكم عليهم القرآن وحكمت عليهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم ليسوا على ملة الإسلام. لكن الموضوع الذي أريد أن أطرحه الليلة ليس بعيدا عن الأحداث التي نعيشها، التي الواحد منا ما يستطيع أن يفصل نفسه عنها رغما عنه. لا بد أن يتكلم عنها، لا بد أن يسمع عنها، فهو يعيش واقعا حوله، الناس تتحدث فيه، يسمع عنه، يتحرك فيه. كيف لا نتحدث عن هذا الواقع وعن أزماته وعن مشكلاته؟ كيف لا نربط هذا بإيماننا بربنا سبحانه وتعالى؟ وما الذي ينبغي علينا أن نفعله تجاه هذه الأزمات وتجاه هذه المشكلات؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله تبارك وتعالى يعلم الذين صدقوا قبل أن يصدقوا، ويعلم الذين كذبوا قبل أن يكذبوا، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يقيم الحجة على الخلق من أنفسهم حتى لا يكون للإنسان حجة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. والفائز الرابح هو الذي يرفع راية الله ويعرف لماذا خلقه الله ولماذا أوجده في هذه الحياة، ويسعى لمرضات رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو يعتقد أن الذي خلقه هو الله وأن المرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما الخاسر الذي غرته دنياه ومناه الشيطان وخدعته نفسه الأمارة بالسوء وأظهرت له الدنيا وجعلتها حلوة خضرة وجعلت الآخرة خلف ظهره، فلم يسعى إلا لإرضاء شهوته، ولم يسعى إلا لتحصيله الدنيا، ولو كان ذلك على حساب الآخرة. حينما أتأمل الواقع الذي نحياه أرى فيه أشياء عجيبة، ربما تكون أحيانا منا كدعاة إلى الله، وربما تكون من جمهور الناس، وربما تكون من الثلة المثقفة أو ما يسمونهم بالنخبة، وربما تكون اتجاه المسؤولين. حينما أتأمل واقع القوات المسلحة، حينما أتأمل واقع الشرطة، حينما أتأمل واقع النيابات، حينما أتأمل واقع القضاء، ترى في الحقيقة مع كل فئة مع كل طائفة ترى واقعا عجيبا، ترى واقعا غريبا، واقعا يريد من الجميع أن يصدق مع نفسه وأن يقوم بما عليه. ودعوني معكم في حوار هادئ. لو أننا فتحنا بابا كباب القضاء مثلا، على سبيل المثال، بابا كباب القضاء، والقضاء ينبغي أن يكون عادلا، ونحن نرى جميعا كلمة على المحاكم، هذه الكلمة مكتوبة نرددها ونجعلها أحيانا في لافتات ونقولها كشعار، ومنا من يعتقدها معتقدا بداخله، لكن ربما لا تكون واقعا حيا حتى بداخل هذه الأماكن. على المحاكم العدل أساس الملك، العدل أساس الملك. هذه العبارة حينما أتأملها وأرى كيف أن الله تبارك وتعالى بشع الظلم وحرم الظلم حتى على نفسه سبحانه وتعالى، وبشع الظلم في نفوسنا، وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وتعالى وتأمل الظلم الذي في المجتمع. ليس من الضروري أن يقع الظلم في الأماكن التي لابد أن يكون فيها العدل وأن تقيم العدل بين الناس. أنا لا أقول بأن القضاة معصومون مع احترامي لهم، بل هناك من القضاة من يظلم، وهناك من الأفراد من يظلم، وهناك من الجمهور من يظلم. والله أقام الكون على العدل، وأقام الدنيا على العدل، وأمر سبحانه وتعالى بالعدل، ولحبه في العدل جل جلاله أخبر أنه يحب العادلين، فقال في كتابه العظيم: وأقسطوا. وأقسطوا فعل أمر، والأمر عند جمهور الأصوليين يفيد الوجوب حيث لا قرينة صارفة. الله يقول اعدلوا، اقسطوا، اقسطوا يعني اعدلوا، لأن قسط الفعل الثلاثي، قسط بمعنى ظلم وجار، ومنه قول الله تعالى في سورة الجن: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة، يعني الظالمون الجائرون كانوا لجهنم حطبة. لكننا نتكلم عن الفعل الرباعي أقسط، الهمزة الأولى فيه تسمى بهمزة السلب أو همزة النفي، جعلت الفعل بدلا من أن يكون المعنى الظلم بهمزة السلب والنفي، هذه أصبحت الكلمة بفعلها أو بالأربع حروف تكون بمعنى العدل. أقسطوا يعني اعدلوا، أقسطوا. ثم راقبنا فقال: إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب العادلين. سبحان الله، لو أننا عدلنا في كلامنا في شاشات الإعلام، إذا تكلم داعية اعدل في الكلام، إن هاجمت أحدا اعدل في كلامك، كن عدلا في كلامك، إن خرج إعلامي أو مذيع على هذه الشاشات فاستضاف أحدا عليه أن يعدل، عليه أن يعدل وأن يتكلم بالعدل، لا بالتلفيق ولا بالاتهامات ولا بالافتراءات. الناس يظلم بعضهم بعضا، وتحزن أكثر أكثر حينما تعلم أن الناس الذين أنيط بهم إقامة العدل بين الناس، الذي ينبغي، الذي نذهب إليهم حينما يكون عندنا مشكلة، وننتظر من هؤلاء القضاة جميعا إذا تكلموا، إذا حكموا، إذا فعلوا شيئا، أن يعطونا الصورة الحقيقية للعدل، أن يطبقوا فينا العدل. تحزن حينما ترى بعض هؤلاء يحيدون عن العدل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنت أسمع عبارات أن القضاة لا علاقة لهم بالسياسة، أن القضاة لا يقحمون أنفسهم في السياسة ولا يدخلون أنفسهم في الصراعات السياسية. أما على أرض الواقع فإننا نرى عجبا من كثير من القضاة. وهنا أتذكر حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام مخوفا للقضاة، مخوفا للقضاة ومرغبا للعادل منهم. وربما تكون أنت أيضا من القضاة، أنت ربما إذا قضيت في بيتك بين أو في عملك بين اثنين، قضيت في بيتك بين ولديك، بين ابنيك، هذا نوع من القضاء أيضا. لأن القضاء هو الفصل بين الخصوم وقطع النزاعات بتوضيح حكم الله سبحانه وتعالى وتبيين الحكم الشرعي كما يذكر أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، وددت والله العظيم أن يسمع كل القضاة هذا الحديث. هم يعلمون الحديث وأغلبهم يعلم الحديث ويحفظه، لكن كيف نطبقه؟ كيف نجعله على أرض الواقع؟ لماذا هزت الآن صورة القضاء بين الناس؟ لماذا؟ لماذا شوهت صورة القضاء؟ لماذا هناك من يقحم نفسه في باب ليس له؟ القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. يا الله، اسمعوا إخواني وأخواتي، قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي الذي في الجنة قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: رجل عرف الحق وقضى به. عرف الحق ولم يقل بخلافه، عرف الحق ولم يكذب، عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. طب والاثنان الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يستحق النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رجل قضى بجهل، لم يعرف الحق ولم يطلع على الحق وقضى بين الناس بجهل، رجل قضى بجهل فهو في النار. لا، اسمع الذي في النار أيضا: ورجل عرف الحق وقضى بخلافه. عارف الحق فين لكنه يقضي بخلافه. تعجبت جدا من رئيس نادي القضاء المستشار أحمد الزند. قال له: أنتوا تعرفوا، أنا عارف الآن أول ما أنطق بالاسم هناك من الناس من يؤيد ما يفعله، لكن أنا أعلم يقينا أن كثيرا من الناس إذا سمع سيرة هذا الرجل الآن، حتى أنني سمعت من ضمن العبارات: أحمد يا زند، أحمد يا زند، إحنا ورق لو رحت الهند، أو نحو هذه العبارات بقت شعارات هجوم. أنتوا إخواني وأخواتي، أنتوا عارفين أن المستشار أحمد الزند في يوم من الأيام وكان في الحج ولابس ثياب الإحرام ومحرم لله نطق بكلمة حق أريد أن أذكره بها؟ عارفين نطق بإيه؟ كان المستشار أحمد الزند بيطالب بتطبيق الشريعة. أنت بتقول إيه؟ اسمعوا مني إخواني وأخواتي، تتعرفوا أن المستشار أحمد الزند كان بيطالب بتطبيق الشريعة بالفعل؟ طب نسمع مع بعض هو بيقول إيه.
عندنا في قانون العقوبات بعض المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية، ومن هنا نتوجه إلى المشرع المصري لكي يخلصنا من هذه المخالفة التي تكاد تودي بنا والعياذ بالله إلى التالك.
نعم.
وأن يكون قانون العقوبات المصري من أوله من ألفه إلى يائه قانونا إسلاميا بحتا. وكما تعلم فإن القانون العقوبات فيه تنقسم إلى حدود وتعازير. الحدود في مصر معطلة بعض الشيء، وأما التعازير فلا مشكلة فيه. نتمنى كما حلت المشكلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية نص وحيد في قانون العقوبات يتصدره بأن تطبق في شأن الحدود أحكام الشريعة الإسلامية.
يا سلام، سمعت الكلمة دي؟ والإنسان قريب من ربنا ولبس ثياب الإحرام نفسه يطبق الشريعة. أنا بسأله الآن، القضاء الذين يؤيدون مستشار أحمد الزند فيما يفعله الآن على الساحة السياسية والصراعات الموجودة، يا ترى بتؤيده فيما يقول؟ وهل يستطيع أن يقول في الإعلام وأن يقود الآن القضاء من أجل تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى كما كان يطلب هو نفسه يطلب؟ هل يستطيع أن يقودها الآن؟ طيب خلوا المستشار أحمد الزندي يقود هذه الحملة الآن، حملة تطبيق الشريعة في مصر. وأنا عايز بقى أعرف الإعلام اللي انتوا عارفينه للأسف، هنشوف ماذا سيقول عن هذه الدعوة. أنا بطلب من حضرتك، مش انت الكلام اللي انت بتقوله ده كنت مقتنعا به وأحسنت قولا، هذا كلام الله، إن الحكم إلا لله، هذا كلام الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنا أريدك أن تتبنى هذه القضية وأن تجعلها بالنسبة لك قضية القضايا، وأن تقود مصر وأن تقود قضاء مصر ومحاكم مصر إلى شريعة رب العالمين الغراء، إلى الشريعة الكاملة السمحاء. وحضرتك هتتفرج يا مستشار أحمد الزند، هتتفرج الإعلام هيواجه الكلام ده ازاي، جرائد وإذاعات وفضائيات، نشوف هيواجهوك ازاي، هيأيدوك ويرفعوك ويمشوا وراك، أم أنهم سيهاجمونك، أم أنهم سيعترضون عليك في دي. لا، كان نفسي إن الكلام ده هو اللي يقوده المستشار أحمد الزند في هذه في هذا التوقيت، لا أن يقود غيره. هل المستشار أحمد الزند، أنا عايز أسأله سؤال، هل يا ترى من الشريعة اللي أنت عايز تطبقها وعايز تخليها في المحاكم، هل منها ما يحدث الآن اللي أنت بتعمله الآن يوافق شريعة الله ويوافق أحكام الله؟ ومسألة في منتهى الخطورة، عارفين إيه هي؟ وأنا زعلان، سامحوني، زعلان ان انا هعرضها، بس انا مضطر ان انا اعرضها. عارفين ايه هي؟ ينفع المستشار احمد الزند وهو في نادي القضاء مع مجموعه من القضاء يتكلموا على اللي هيتعين في القضاء، فيكلمهم على تعيين ابنائهم ويتكلم ويقول زي ما هتسمعه دلوقتي، ناس بتقول له الناس اللي متقدمه جايبه 65% فيما فوق، فطبعا هيستثنوا من الكلام ده أبناء المستشارين ومعهم 40 بنت وولد على حد اللفظ والتعبير اللي قالوه. والزند بيطمنهم إن أبناء المستشارين هيتعين توريث، في القضاء توريث، هذا كلام موجود، سآتي إليك الآن ببعض هذه الأدلة وهنسمع الآن هذا الكلام توريث. ده هو نفسه بيقول بنفس العبارة كده لبعض القضاة اللي حواليه، بيقول أنا ما يهمنيش إيه العواقب، أنا هعمل كده وما يهمنيش إيه العواقب، يتظلمه أو يطعنه، إن شاء الله إن شاء الله تقوم ثورة تانية من جديد. يعني أنا هعمل اللي أنا عايزه، هنورث القضاء، ابنك هيدخل وبنتك، وعايزين يتظلموا يطعنوا يقوموا بثورة من جديد، انا ما بيهمنيش ايه العواقب. فواحد من الحاضرين بيكلمه بيقول له ده في ان الوزير ملبى ينفي التليفون ووجه 4 من المتقدمين من بينهم بنت اخت كمال الجنزوري. وفي النهاية واحد بيقول للمستشار الزند بيقول له انت اللي عملته والله العظيم ما حد يعمله، وده كفاية حتى لو ما تعينوش. وأروا الفتحة على كده، اللي بيتكلم الآن على قراءة الفاتحة في مثل هذه الأمور، وقالوا له الملف في إيد حضرتك وربنا من فوق اللي صور هذا الكلام وهذا اللقاء. واحد كان بيصوره خلسة دون أن يشعر أحد. هل هي دي الشريعة وهذه هي النزاهة المطلوبة وده اللي ينبغي أن يكون وأن يقوله المستشار أحمد زين؟ لا، اسمعوه أنتم، اسمعوا الفيديو وأرجو أن تركزوا في الكلام، اسمعوا إيه اللي هيحدث.
لأنه الكلام الشيء ويشترط كلام الكلام الشيء في أولا ما كان لهمش غلط خالص فما حد صح أصلا يقدروا عليه حتى لو قال أو تضبط أنا يعني مش عواقبها يعني ما أخذها عواقبها إيه؟ إن شاء الله الصلاة تكون من جميل
كان الموجودين بيعلنوا ان المتقدمين للتعيين في النيابة في المقطع اللي فات حاصلون على تقدير 65% فيما فوق، وتم استثناء ابناء المستشارين من هذا الرقم ومعاهم 40 بنتا وولدا. الفيديو ده وهم قاعدين بيتكلموا علشان يبقى التعيين في القضاء من اولاد ابناء في النيابة من ابناء المستشارين حتى لو كان على حساب بقية الطلبة، فبقاعدين بيسمعوه، فواحد يعني كأنه بيقول له طب هنمشيها ازاي. فالزمدة راح بيقول انا ما يهمنيش ايه العواقب، يتظلمه او يطعنه، ان شاء الله تقوم ثورة تانية من جديد. فواحد بدأ يتدخل ان فيه مكالمة كانت مع الوزير وفيها بيان في التليفون، وكان بيتكلموا على ان من ضمن المتقدمين بنت اخت كمال الجنزوري، وبدأوا يتفقوا على هذا الكلام. وواحد بيقول له انت والله اللي عملته محد يعمله حتى لو ما تعينوش، يعني حتى لو ما تعينوش اللي انت عملته ده كفاية. وقرأوا الفاتحة على كده وقالوا له الملف في ايد حضرتك. اسمعوا الكلام ده كده في الموقع الالكتروني بتاع المصريون. فضيحة بالاسماء، صديق الزند عين 22 من عائلته، 22 شخص من عائلته بمحكمة طنطا. كشفت مصادر قضائية بمجمع محاكم طنطا ان المستشار حسن حسين الغزيري او الغزيري رئيس نادي قضاة طنطا وأحد البارزين المؤيدين للمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قام بتعيين أكثر من 22 شخصا من أقاربه في محكمة طنطا. 22 شخص يقوم بتعيينهم. خدوا الأسماء اهي اللي متعينين في محكمة طنطا، اسمعوا: حسين جمال حسين الغزيري، عبد الحميد جمال حسين الغزيري، نهله جمال حسين الغزيري. ايه ده؟ سلوى جمال حسين الغزيري. لا 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 استنوا عدوا معايا. حسين جمال حسين الغزيري. طب ده ابن راجل اسمه جمال حسين. وابنه الثاني عبد الحميد جمال حسين الغزيري. يعني اثنين ولاد جمال حسين الغزيري. خد الثالثه نهله جمال حسين الغزيري. لا خد الرابعه سلوى جمال حسين الغزيري. حنان جمال حسين الغزيري. شلبي حسين شلبي الغزيري. زينب حسين شلبي الغزيري. عزيزة حسين شلبي الغزيري. فاطمة حسين شلبي الغزيري. باسم محمد الغزيري. حسن محمد الغزيري. فتوح محمد الغزيري. مصطفى عبد اللطيف الغزيري. مفرع عبد الغني الغزيري. خالد شوقي الغزيري. صفاء مبروك الغزيري. علي إبراهيم الغزيري. محمد عبد الرؤوف الغزيري. أحمد محمود الغزيري. حسين طه الغزيري. فاطمة محمد طه الغزيري. مبروك السيد الغزيري. بسم الله ما شاء الله 22 شخصية في محكمة طنطا. ده مين؟ ده الصديق اللي دائما بيؤيد ونفسه يرجع وبيقاتل نفسه يرجع عبد المجيد محمود مرة أخرى إلى النائب إلى منصب النائب العام. عشان كده أنا كنت بتعجب من مقطع أخ من إخواننا المحاميين متضايق قوي من عملية التوريث. ده رفق القضاء اللي منط به العدل بين الناس. لا اسمعوا اسمعوا الأخ ده هيقول إيه. الأخ المحامي ده وشوفوا هو بيتكلم بحرقة والمذيعة عايزة تاخده الموضوع تاني لكن لأنه محروق من داخله شوفوا بيتكلم إزاي. تفضل.
يعني حضرتك لقى تعليق على طريقة تعيين النائب العام اللي بيعترض عليها وكلاء النيابة؟ يعني
حضرتك قلت ايه؟ هم مش معترضين على شخص النائب العام، هم معترضين على طريقة التعيين.
لا تبقى لتصريحاتهم يا فندم.
اقول لحضرتك اهو انا اسمي عصام محمد رياض محامي رقم الكارنيه بتاعي 271932 تقدير جيد دفعة 2003. قدمت حضرتك في النيابة اكتست كل الاختبارات وما تمش قبولي، وتم قبول زميلي في نفس الجامعة المستشار معتز عطاوية ابن المستشار أسامة عطاولة اللي في التفتيش القضائي. هم بقى معترضين عليه حضرتك؟ معترضين سعادتك ان في الوقت الحالي في الدستور الحالي لا ابن المستشار مش هيبقى مستشار، لان انا لو لقيت حد خد وظيفته بالواسطة من حق ان انا اتظلم وانا اخدها مكانه. هم معترضين على كده. لو هم معترضين على طريقة اختيار النائب العام تعالي كلموني على طريقة اختيارهم. هم جم مين؟ شريف بالزن سامح بعاشور.
يعني هل الخطأ مبرر للخطأ؟
لا مش مبرر للخطأ. رئيس الجمهورية في قانون السلطة القضائية الجديد هو اللي بيرتعين النائب العام زي ما الرئيس السابق عين عبد المجيد محمود.
مجلس الأعلى للقضاء بيتم بيرشح ثلاثة بيتم
الدستور الجديد اللي الرئيس عامله هم مش موافقين عليه. يعني الدستور الجديد هو اللي عمل لهم الطريقة دي. هو اللي عمل لهم اختيار النائب العام عن طريق المجلس الأعلى للقضاء يرشح ثلاثة والرئيس يختار واحد. إنما في قانون السلطة القضائية الحالي القائم طب حضرتك ما تكلميني بالقانون. في قانون السلطة القضائية المادة 50 بتجبر الجمعيات العمومية للمحاكم ان كل سنة يتعين 25% من القضاء من المحامين، محامين الاستئناف ومحامين النقض. ليه ما بيعينوش؟ ولا هم عينوا المستشارة هاني الجبالي عشان صلتها بالسيدة سوزان مبارك؟ لا
دون إزاء لأحد أرجوك. يعني خلينا كيفية الخروج يا فندم، خلينا نقول كيفية الخروج من هذه الأزمة دون إزاء.
أقول لحضرتك حاجة، سيادة النقيب الأستاذ سامع عاشور لما يجي السنة اللي فاتت في أزمتنا مع السادة القضاء لما كانوا عايزين يشيلوا الحصانة بتاعتنا، السيد المستشار أحمد الزند قال المحامين بلطجية. النهاردة سيادة النقيب نقيب محامين مصر المنتخب يطلع على نفس المنصة مع الراجل اللي كان بيقول علينا بلطجية؟ ولا عشان سيادة النقيب ابن سيادته في 2006 اللي كان متهم ان في محامي بيمتحن مكانه؟ لا ده على مسؤوليتي كان في محامي.
شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك.
اقول لحضرتك حاجه بعد اذنك،
خلينا في اسباب الوقفه وازمه النائب.
طيب لا ما هو ده الفساد، هي منظومه كامله. سياده النقيب واقف مع النائب العام ليه؟ سياده النقيب عليه مطالبه في نيابه مصر القديمه ب 170 الف جنيه عنوانه 6 ميدان النافوره المقطم جايب اجابه ازاي عليه 170 الف جنيه مطالبه اسمه سامح محمد عبد الله معروف عاشور
والميزانيه بتاعت نقابه المحامين؟
لا حول ولا قوه الا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أخذوا على يده، والذي نفس محمد بيده. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. العدل، الناس اللي أنيط بها العدل، اللي أنيط بها أن تأتي بحقوق الناس. هل نتوقع منها إن ممكن تبقى أزمة البلد إلا من رحم الله تتسبب في أزمة البلد، وتتسبب في ظلم الناس، وتتسبب في فتنة بين الناس؟ أنا بتعجب جدا. طب والله العظيم ده بعد مش الكل، هناك وهناك. هناك مستشار اسمه طارق صبري، المستشار طارق صبري حكى قصة عجيبة جدا من مجموعة، المجموعة اللي وكلاء نيابة، وكلاء نيابة، ناس أنيط بها المسؤولية لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لرفع الظلم عن الناس. عارفين عملوا إيه مع النائب العام؟ لا أنا مش هتكلم، اسمعوا اسمعوا، نسمع نسمع بس المستشار ده وهو بيتكلم بيقول إيه بس عن وكلاء النيابة. راحوا للنائب العام، عارفين بقى إن هي طريقة، طلبوه وفرحوا بالاستقالة واتكتبت الاستقالة، واللي كتب الخطة كانت اترسمت ازاي واتعملت ازاي وكانت بمخطط مين ومين اللي عمل كده. سبحان الله، انا بتعجب انا بتعجب. يا جماعة، في الله سنقف بين يديه ونسأل عنه بين يدي الله. حينما نقف بين يدي الله مش هينادى عليك لا قاضي ولا وكيل نيابة ولا ضابط ولا شيخ ولا اي حاجة، سينادى عليك باسمك وستأتي بمفردك بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: ولقد جئتمونا فرادى فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة. حينما يأتي العبد فيقف بين يدي ربه فيسأل عن فتنة أشعلها، عن ظلم ارتكبه، عن حد تجاوزه، حينما يسأل. احنا ما بنجلس يا جماعة إلا من رحم، ما بنجلس كده نفكر. اللفظة اللي بنتلفظها دي هنحاسب عليها بين يدي الله، الفعلة اللي بنتصرفها دي هي المسألة، أصبحت الدنيا وبس. مش مهم الغلابة دول يروحوا فين، المساكين دول يروحوا فين، طالما ما هو في ناس، خدوا بالكم يا جماعة، في ناس مش حاسة بالمساكين ولا الغلابة اللي ما بقتش لاقية تاكل، في ناس مش حاسة الرجل اللي مش موظف ولا الكلام دون وبيشتغل يوم بيومه والأحداث اللي بتمر بيه وما يدور فيه الآن. ليه؟ لأن في ناس بتاخد ألاف مؤلفة، في ناس بتقبض بالملايين، في ناس بتقعد في التكييف وتركب السيارات ولها وجهتها ولها منصبها. انت تاكل ما تاكلش، تجوع ما تجوعش، تخبط دماغك في الحيط، الباب مش مهم، مش مهم الكلام ده. العبد لن يسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا تمنيت إن أول ناس تطالب بالشريعة الإسلامية القضاء بتوع النيابة. في ناس بتطالب منهم، أنا عارف كده، جزاهم الله خيرا، لكن كنت أتمنى إن الصوت العالي يبقى هو ده، الصوت العالي من كل موحد، من كل مسلم. مش أصبحنا أنت بتحارب دينك؟ أنا ما بحاربش ديني، مين اللي قال كده؟ سامحني سامحني، سيبك من سلفي وإخواني، سيبك من كل الكلام ده خالص، لا أحزاب ولا جماعات. أنا بسألك، أنت أنت فين من ربنا؟ يا عمي انا وحش، الاخوان وحشين، السلفيين وحشين، خلاص كده. انت فين من ربنا؟ انت فين من دينك؟ اين انت؟ حينما تقف بين يدي الله لن تسأل عن سلفيين ولا عن اخوان، لن تسأل عن هؤلاء، انما عمن ستسأل؟ هتسأل عن مين؟ ستسأل عن نفسك. كل نفس بما كسبت رهينة. تعالوا اسمعوا يا جماعة، مستشار بيقول ايه؟ انظروا شوفوا مستشار احمد الزند بيعمل ايه، وبعض القضاة بيعمل ايه، وانظروا لبعض وكلاء النيابة بيعمل ايه برضه. اسمعوا.
حابب اعمل مداخلة عشان انا عايز اتكلم في نقاط جوهرية فيما يحدث الان.
تفضل بس قولوا مع باختصار سريع عشان الوقت.
طيب اولا انا راح اتكلم في الواقعة بتاعت النائب العام والإرهاب الضمني اللي اتحمل للنائب العام، عشان ما نقولش ان دي استقالة، دي ليست استقالة، تمام؟ وانا اشهد بالكلام دوت واتكلمت في مداخله قلت الكلام دوت وكان موجود رئيس محكمه سوهاج وهو انهال عليا في كان في قناه سي بي سي او حاجه زي كده ان انا بتكلم فالراجل هاجمني بطريقه غريبه جدا وكاننا لسنا زملاء ما اما يخش النهارده وكلاء نيابه معينين حديثا فهم ونحن نعلم انه يعني وكلاء النيابه ينقصهم اشياء كثيره عشان يقفوا الوقفه ديت لنائب عام وهو رئيسهم ورجل مستشار وله خبرات في عالم المحاكم وتيجي بالطريقه ديت يعني لما يطلع وكلاء نيابه ويخش بمسدساتهم على مكتب نائب العام ولما الراجل يستعين بالامن فيجي وكلاء النيابه يطلعوا مسدساتهم في قلب الحرم القضائي والراجل ما يلاقيش قدامه وعايز يطلع يعني النائب العام عايز يطلع من مكتبه طب هيطلع ازاي؟
يطلع ازاي في ظل هذا الجو تحت الاكراه لو في مسدسات يبقى الموضوع ده منتهي
نعم
يبقى باطل قطعا مفيش استقال
يعني انت متاكد ان كان في معاهم مسدسات او كان في
الواقعه دي مسجله انا بتكلم في واقعه مسجله واتعمل فيها محاضر كلام موجوده رسميه دلوقتي ان وكلاء النيابه طلعوا مسدساتهم على النائب العام
يبقى المفروض
يعني وبعد ما يطلع الراجل من مكتبه انت حضرتك لو شفت يعني شفت الكاميرات وهي مصوره النائب العام وهو طالع الراجل طالع سته سبعه محوطينه وبعد ما طلع الراجل عشان بيسقفوا له يعني انا مش فاهم والله اقسم بالله العظيم هذا اقصاء للقضاء يقصي نفسه بنفسه من هذا المشهد انا بقول الكلام ده وانا لا اخاف احد انا لا اخاف الا الله سبحانه وتعالى هذا اقصاء للقضاء لما يطلع شمال القضاء يعملوا كده راجل هو نائب عام هقولها تاني انا عايز اسال سؤال واحد بس الناس اللي بتتكلم دي يعني لما اقيل النائب العام بقرار رئاسي الدنيا قامت والدنيا مع ان ده الرئيس يعني دوره فصل بين السلطات هل دور وكيل النيابه دلوقتي هو الفصل بين السلطات عشان احنا نرسي هذا القرار ونجزم بيه ونقول ان اللي عملوه ده صح يعني وكيل النيابه هو دوره فصل بين السلطات يشيل يعني معنى ذلك لا ده احنا دخلنا في دوامه ثانيه بقى ايه هي بقى ان النائب العام كمان لازم يجي على اهواء وكلاء النيابه اللي موجودين
اللي كان بيتكلم جزاه الله خيرا المستشار طارق صبري تنفع كده يا جماعة ده موجود في بعض من أنيط بهم إقامة العدل بين الناس معايا مواضيع كتيرة جدا عناوين كده بس في الأخبار ألمتني مش هقول لكم الموضوع فضيحة قاضي من جبهة الزند يحاول وقف الاستفتاء اسمع هو اقرأ المقال فضيحة قاضي من جبهة الزند يحاول وقف الاستفتاء خطة الزند لإطاحة النائب العام اسمعوا لا أنا عايز أقرأ دي بقى المركزي للمحاسبات يسلم للقضاء الأعلى ملف فساد الزند وعبد المجيد الكلام ده موجود في عند المصريون التقى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمستشار هاشم جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقد وعضو الجمعية التأسيسية بمكتبه أمس بدار القضاء استمر اللقاء ما يقرب من 3 ساعات وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن المستشار هشام اللي هو المستشار هشام جنين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عرض على رئيس مجلس الأعلى القضاء الأعلى تقرير أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف فساد النائب العام المقال عبد المجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء وتتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام لتقديمها للنيابة المختصة للتحقيق في المخالفات والقضايا. وأضاف المصدر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعكف حاليا على فحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود التي أحالها له النائب العام المستشار طلعت عبد الله باتهامه بتلقيه رشاوي وتسطر على قضايا فساد في بلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام، والذي كشف أن رئيس مجلس إدارة البنك المصري للتنمية سابقا كان يرسل رشاوي في صورة هدايا من أموال البنك إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق وسامح فهمي وزير البترول الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أو الدولي سابقا. وأشار المصدر القضائي إلى أن مقدم البلاغ أرفق العديد من المستندات الدالة على أقواله والصادرة من البنك وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، واتهمت التقارير كذلك المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فدانا بأراضي منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود في تلك القضية، والذي قام بتبديد المستندات بعد أن عكف المكتب الفني للنائب العام على دراسته إلى آخره. يا خبر أبيض إلى آخر الخبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مش دايما الحد، مش دايما الحد هنقابل الله سبحانه وتعالى. بتعجب قوي، البلد محتاجة من يعمر، من يصلح، من يبني، من يدفعها إلى الأمام، من يقربها من ربها سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. يقول لك احنا كفرة، احنا مش مسلمين. هم أنا بقول قرب أكثر. ده الله بيقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، دو داوم، قرب قرب، زود إيمانك. زحلان قوي من واحد يقول لك اتق الله، زحلان قوي من واحد يقول لك الله وشرع الله والاتهامات تنزل عليه. أنا بتعجب. عايز أسألكم سؤال، صح الدستور قال نعم حوالي 63% و8 من عشرة زي ما قالوا كده، يعني الأغلبية. لو كانت 63 دول و8 من عشرة هم اللي قالوا لأ، يا ترى كانت الناس دي هتقول إن كلمة لأ تتنفذ ولا ما تتنفذ؟ أنت عايز تقول إيه؟ أصلا أنا سمعت نجيب سويرس مش عاجبه ومش معترف بالدستور ولا بال 63% وكسور، هم اللي عايز ايه؟ اسمعوا انتوا وقولوا لي هو عايز ايه. اسمعوا نجيب سورس بيقول ايه.
الدستور يتعامل ب 51 ولا 52 ولا 55 ولا حتى لو تزور بكره وعدوا 60، ما تجيش كده العمليه.
لو انتهى الدستور استاذ،
احنا مش انتخابات حزبيه النهارده، حزبي تبقى اكتر من الثاني. ده الدستور بيمثل كل القوى وكل التيارات، لازم كل التيارات متوافقه عليه، ما يجيش بالغصب كده بالعافيه، ومش هيمشي ومش هنعترف بيه، وهنعمل ايه يعني؟
طيب وانت مش هتعترف بيه،
هو ما يمشيش بخا 51 ولا 50 وبكره يزوره، لازم التوافق من الجميع. مفيش حد هيتوافق، فين الجميع اللي هيتوافق؟ هو في حاجه الناس بتتفق عليها جميعا؟ هو الذي ينبغي ولزوما علينا ووجوبا علينا ان نطيع شريعه ربنا وان نطبق شريعه الله سبحانه وتعالى، وسيأخذوا حقوقهم. لكن انا بتعجب لنجيب سويرس، مفيش دستور بيمشي بكده. قال لها طب ما دستور فرنسا مشي بكام؟ مش ب 51%؟ يقول لك مفيش دستور بيمشي بكده. ما اعرفش بيستغفلنا ولا بيقول ايه، انا مش فاهم هو بيقول ايه. وبعدين مين اللي بيزور؟ انت عايز تعرف مين اللي بيزور؟ عايز تعرف مين اللي بيزور؟ هوريكم موقف للي كانوا عايزين يزوروا. شوفوا واحده نصرانيه كانت بتعمل ايه، اسمعوا وشوفوا. عارفين دي بتعمل ايه؟ دي حطت دي كتبت في الاستفتاء اللي هي عايزاه ليه، وبعدين في محضر بالواقع يعني، وبعدين جاية تحط الورقة في الصندوق، عملت انها بتحطها وشالتها عشان تبقى الورقة الدوارة اللي هم عمالين يقولوا عليها، عشان تبقى ورقة دوارة. مين اللي بيزور؟ مين اللي راح يزور؟ اسمعوا كده، القبض على قبطي باكتوبر يحاول التصويت مرة اخرى في الاستفتاء، القبض على قبطي باكتوبر يحاول التصويت مرة اخرى في الاستفتاء، كشف قاضي المدرسة الشاملة التابعة لقسم ثاني اكتوبر احد الاشخاص ويدعى ميخائيل يعقوب جرج الصمويل ورقمه القومي من اليمين 95 5002 22 11 40 26 اثناء محاولته التصويت للمرة الثانية، وتم القبض عليه وتحرير وتحرير محضر بذلك. انا مش عارف هم عايزين ايه، لماذا يريدون اشعال البلد؟ وانا خدوا بالكم برضو عشان للعدل وللامانة، انا مش بتكلم برضو على كل النصارى، يعني انت جبت لنا واحدة عايزة تعمل ورقة دوارة من النصارى ومحضر للنصارى، يعني كانوا النصارى نازلين يزوروا؟ لا، في من النصارى اللي طلع وبيأيد مرسي وطلع بالصليقة كده، لا ما فيش حد من انت زعلان ان في حد منهم بيأيد مرسي؟ انتوا زعلانين ان في نصارى بتأيد مرسي؟ لا اسمعوا انتوا وشوفوا بنفسكم، شوفوا الموقف ده.
الدكتور مرسي، الدكتور مرسي انا مسيحية وانتخبت الدكتور مرسي
ليه
لان عنده ذمة ودين وضمير وطيب،
بس بقولوا ان كل المسيحين جايين امتحانات من الكنيسة بقولوا لا
جاتهم لا افعانهم.
طب وليه قلت نعم حاجة؟
نعم عشان طيب وعارف ربنا وبيصلي وعارف ربنا محترم ومحترم مرسي، ودي خليها خربانة ملقاش عمرها.
طب ايديك يا حاجة كده
اهو اهو مسيحية والله والله علمت على الزرع.
طب واخبار جوزك يا حاجة ولادك والبيت عندك؟
حلوين الحمد لله الحمد لله، وجوزي ميت
ربنا يرحمه،
معايا اولاد خمس صبيان و
ربنا يبارك لك فيهم يا حاج،
وبنتين
اسمك ايه بقى يا حاج؟
ماري وباعلى صوت مرسي، واروح هناك على التحرير من المواد من المواد.
لا لا يا حاج سحر
والله مرسي
سمعتم؟ في من النصارى اللي بيؤيد، اهي واحدة بالصليقة وطبيعتها العادية، اسمعوا بتقول ايه. مش عاجبه 63.8 نجيب سويرس، مش عاجبه، اصلا هو اللي هيمشينا على مزاجه، هو عايز يمشينا على مزاجه، هم مش عايزين الا اللي هم عايزينه، انت لا، انت جبتها بالاكثرية من باب بتاعكم مش نافع. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ انا اريد ان افهم ماذا تريدون. وبعدين اول ايه من قبل يا اخي اي حاجة، التزوير 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 التزوير، مع ان انا غريتكم شيء من التزوير. اسمعوا كده، ناشطون يطردون جورج اسحاق خارج اللجنة لقيامه بتوجيه الناخبين للتصويت بلا. اقدم عدد من الناخبين على طرد جورج اسحاق عضو جبهة انقاذ مصر. ده كان دخل وتعمل له محضر، على فكرة تعمل محضر وتسجلت هذه الواقعة. مين اللي بيوجه الناس بقى؟ ومين اللي بيبدأ التزوير؟ ومن الذي يفعل هذه الأشياء؟ حاجة عجيبة يا أخو. العجيبة إن ما زال بعض الإعلاميين يتكلم مع الناس بكلام والناس بتصدقها، يكذب والناس تصدقه، ويفتري والناس بتصدقه. أنا عايز أذكر الأستاذ محمود سعد، الأستاذ منى الشاذلي، عايز أذكرهم بإن الكذب ده مصيبة كبيرة قوي، كذب مصيبة كبيرة قوي. إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ليه؟ إنما عليه الصلاة والسلام قال في رواية إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. هو في ما هو حاجة من الاثنين، يا إما بيكون بيكذب يا إما لا يعلم جهل. إن كان لا يعلم فلماذا يتكلم بجهل؟ وإن كان يكذب لماذا يكذب في أي شيء؟ اسمعوا كده، والدستور موجود ومتوزع ما بين الناس، اسمعوا وهو بيتكلم على المادة 11 مع منى الشاذلي محمود سعد ومنى الشاذلي، اسمعوا بيقولوا ايه وبيقولوا على حاجه مش موجوده اصلا في المد. اسمعوا
المد 11، الدوله والمجتمع مسؤولين عن الاخلاق ومش عارف ايه والكلام ده. فتلاقيه بيقول لك احنا شلناها وهي في الدستور قدامك، تعملي في ايه؟ رد احنا شلناها يا استاذ، دي موجوده قدامي.
وكان الدوله والمجتمع
يعني
هم شالوا
شالوها في 10،
لا قالك وافراد في المجتمع، قالوا افراد في الدوله، دي اتشالت
دوله والمجتمع، دي في 11 في الماده 11 شوفيها هتلاقيها. 10 فيها الدوله بس، 10 شالوها من 10، موجوده في 11. يعني ايه؟ فسريها لي كده، يعني ايه الدوله والمجتمع؟ طب الدوله مفهومه،
رقم 11 فين كلمه المجتمع اللي موجوده وهي بتقول افراد من المجتمع؟ فين كلمه افراد المجتمع وفين كلمه المجتمع اللي موجوده؟ حاجه عجيبه. ويتكلموا في الموضوع والناس تصدق، وفي ناس بتصدق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هو ده حاجة من الاتنين يا جماعة، يا إما حد، يا إما كذب يا إما جهل. إن كان كذبا فلما الكذب، وإن كان جهلا، فإن كنت جاهلا فلماذا تخرج علينا بهذا الجهل وتضلل الناس؟ وبمناسبة الجهل، من المضحكات، من المضحكات للأستاذة منى الشاذلي إنها بتقول على الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله وبارك الله فيه إن الراجل ده من آسيا، الراجل مواليد إسكندرية، الشيخ معروف، الشيخ معروف، تقول ده من آسيا، واحد جاي من آسيا. اسمعوا كده الموقف ده لمنى الشاذلي وهي بتنسب الدكتور محمد إسماعيل لأنه جاي من آسيا. طالما مش عارفة بتتكلمي ليه بس؟ أنت مش عارفة هو منين؟ اعرفي الأول، اعرفي الاول وبعدين اتكلمي. اسمعوا الموقف ده وشوفوا الموقف ده.
ويني على اللغو الذي الذي يقال هنا وهناك على السنة من
يتمحكون بالسنة وبالإسلام وبالصحابة للأسف.
أحيانا يحصل عدوان على الأعراض، بنجد بعض الإسلاميين بحجة الحمية الإسلامية والغيرة على الدين يبدأ يقع هو في أشياء إذا كانت في شرائع إسلامية مطبقة هو يطبق عليه حد القذف، كالذي يتكلم على الخيام وفيها كذا وكذا ويبدأ يقذف الناس في أعراضها، ده عدوان، لأنه أنت بتتهم اتهاما لا يستوفي الشروط الشرعية ولا يستوفي النصاب الشرعي.
طبعا مش محتاجة فتاكة، ده مش الشيخ الحويني، ده الشيخ محمد إسماعيل أحد الدعاء المسلمين في آسيا اللي هاله ما سمعه او ما ورده من مصر
لو لسه.
لا مش احد الدعاة البارزين في اسيا ولا حاجة، انما هو في افريقيا، في مصر، في اسكندرية، مسقط رأسه، مواليد اسكندرية، لا حول ولا قوة الا بالله. وخدوا بالكم، لاحظوا ان الدكتور محمد اسماعيل كان بينبه على مسألة مهمة جدا، الالفاظ النابية، نحن كدعاة ينبغي علينا الا تخرج منا مثل هذه الالفاظ. ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، نحن لا نقابل الشتيمة بشتيمة ولا نقابل السب بسب، إنما نريد أن نوضح للناس وأن نبين للناس. يقول لك المشايخ دي بتطلع تعمل ده، الواحد فيهم لما بينفعل بيحمر وجهه من أجل الحق، كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يصعد على المنبر يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وكأنه منذر جيش، صبحكم ومساكم، ده مش تهديد، ده من خوفه على الناس، من حرقته على الناس. حتى قال الله تبارك وتعالى له فلعلك باخع نفسك، بخعت الدجاجة نفسها يعني قتلت نفسها، يعني انت هتقتل نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الحزن عليهم، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. فاحيانا الشيخ الداعية منين احيانا بيحترق صوته بيعلو، احيانا بيحترق، لكن ما يسبش ولا يشتم ولا الكلام ده. انتوا عايزين بقى تشوفوا شيء من الفتوانة؟ طب اسمعوا الموقف ده لعمرو أديب وهو بيقول إنه عايز خيرة الشطر يبقى رئيس الوزراء. اسمعوا بالطريقة ازاي وشوفوا الأسلوب اللي هما بيقدموه للناس، شوفوا الأسلوب ازاي وبيعيبوا على المشايخ وبيعيبوا على بعض الدعاة، شوفوا هما أسلوبهم ازاي. اتفرجوا على عمرو أديب.
وبصراحة بقى هتقولنا خيرة الشاطر رئيس وزراء، انا عايز خيرت الشاطر رئيسا لوزراء مصر، وعايز اخش على الصفحة عايزين خيرت الشاطر رئيس الوزراء وامضي فيها. انا عايز خيرت الشاطر رئيس الوزراء، انا عايز اتفرج بقى. ده عم النهضة، ده ابو النهضة، ده هو ده اللي عم مشروع النهضة. انا عايز يشتغل بقى، انا عايز الكلام يا جماعة يتحط بقى على الترابيزة. خلاص الراجل انزيل ده ملوش دعوة بالموضوع ده، ما عندوش مشروع نهضة. انا عايز خيرت الشاطر بقى. هتقولي الزغلول الكبير المعلم نفسه بشنطته بفلوسه بعلاقاته باستثماراته ينعنش البلد بقى. انا عايز اشوفك وانت بتشتغل يا خيرت يا شاطر، انا عايزك تاخد فرصتك للاخر، انا عايز اتفرج عليك وانت بتعمل البلد دي قطعة من اوروبا او قطعة من تركيا او قطعة من افغانستان. انا عايز اتفرج على الشطارة، انا عايز اتفرج على شغل الاقتصاد. هتقولنا واحد بقى بيفهم في الاقتصاد، هتقولنا المعلم الكبير خيرت الشاطر. وليه صفحة؟ وليه صفحة عايزين خيرت الشاطر؟ ليه؟ ده انا بقولها اهو بكل قلبي، ده انا مش عايز خيرت الشاطر بس، انا عايز الـ30 وزير اللي موجودين كلهم من مكتب الارشاد كلكم. انا عايز اتفرج بقى على التجربة وهي شغالة، واحنا كلنا وراك. انا وراك يا خيرت وانا مغمض. ده النهضة يعني، هو في حد عايز اكتر من كده؟ اما وقد استقرت البلاد زي ما انتم شايفين بعد الدستور العظيم، واما وقد انتبهت مصر لكل الاشياء ولكل الاشياء الجميلة. هتقولنا بقى يا جماعة حد، طب نعمل مليونية نطالب فيها بخيرة الشاطر. انا بتكلم والله، انا لا انا ما بهزر، انا عايز بقى التجربة الاقتصادية الاسلامية توضع على الارض ويتم اختبارها. بلاش بقى ايه، انا مش عايزك يا اخي كل انجازاتك تنسب لحد تاني، كل شغلك اللي في الظهر ده واللي في الباطن علشان تسند البلد. يا اخي احنا عايزين نحييك بقى،
ومش عايزين نسمع عن اجتماعات في تركيا واجتماعات في قطر وقرارات هنا ومستثمرين جايين وفلوس هتيجي.
وليه؟
من غير ما نعرف مين صاحب الخطة، ومن غير ما يبان صاحب الخطة وياخد حقه من التقدير.
رأيكم في الاسلوب ده؟ ليه ما حدش بيتكلم لما بيجوا يطلعوا يتكلموا؟ اسلوب الدعاء، اسلوب الدعاء، في ناس بتنفر، اسلوب الدعاء، اسلوب الدعاء. ما شاء الله يعني برضو في اعلاميين اسلوبهم طيب جدا ومؤدب جدا ومحترم ووقور، بسم الله ما شاء الله. يعني المشاهد هو قاعد بيسمع بسم الله يعني يأخذ منه السمت والأدب قبل أن يأخذ منه الكلام. عارفين أصعب كلمة عليا مش كلمة خيرت الشاطر ولا رئيس وزراء ولا الطريقة دي، أصعب كلمة عليا لما قال عايزين التجربة الاقتصادية الإسلامية تضع على الأرض عشان نحكم عليها. تجربة اقتصادية إسلامية، تعرف لما نجيب اقتصاد إسلامي احنا هنجيب الضوابط بتاعته منين؟ ده الضوابط بتاعته من القرآن، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. والناس بتسمع عادي، محدش بيستنكر ان ده بيهاجم اهو، وانت تحطها وتحكم على اقتصاد إسلامي. طب ما تحكم لنا كده على الاقتصاد العلماني، كان حلو الاقتصاد العلماني يقدمنا. بسم الله ما شاء الله الاقتصاد الإسلامي العلماني ناجح. يعني انت شايف ان الربا، ما هو سقط أمريكا وسقط كم مكان، عمل ايه الاقتصاد دون شريعة الله تبارك وتعالى ودون الضوابط الشرعية لمعالم الاقتصاد؟ برضو قبل ما أختم، من ضمن الأشياء المهمة مراته لميس الحديدي برضو كانت بتتكلم في البرنامج بتاعها هنا العاصمة على قناة السي بي سي، وقالت احنا عايزين الرئيس محمد مرسي يفكر جديا في تولي المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين رئيسا للحكومة. انا مش عارف هل هم كانوا في البيت متفقين مع بعض ولا في ايه، مش عارف الكلام. واضافت الحديد اليوم الاثنين ان الشاطر رجل قوي يعرف ماذا يريد، كما انه رجل تجارة، ونريد ان نرى قدرته في العمل على الارض قائلة نريد رئيس حكومة من الإخوان إلى آخره. العجيبة أن في حاجات أنا الإعلام ما علقش عليها التعليق اللي ينبغي، يعني لو كان عملته إخوة شوفوا كان حصل إيه. عرض عسكري بالتحرير لإرهاب أولاد
أبي إسماعيل الشيخ حازم يعني أبو إسماعيل المجموعة المتقاعدين ومجموعة وعملوا عرض عسكري وإظهار قوة. إيه رأيكم في العرض العسكري ده؟ لو كان حبة إخوة عملوا عرض عسكري في أي مكان كان يا ترى إيه اللي حصل وكان الإعلام قام إزاي؟ المجموعة اللي والقضية اللي اتكلموا عليها والطوبة اللي جت عند الزند ومش عارف إيه. أنا بس عايز أختم سريعا. شقيقة متهم من ضمن المتهمين في طوبة اللي ترمت على المستشار أحمد الزند بتقول وكلاء النيابة عذبوا أخي بالصعق الكهربي. اسمعوا، نفت نيفين عيسى عبد الرحمن شقيقة عبد الرحمن عيسى أحد المتهمين في الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء مصر الأحد الماضي أن يكون شقيقها فلسطيني الجنسية. قالوا ده فلسطيني ومن حماس وحركة حماس. هو مش فلسطيني ولا حاجة، ده والده من فلسطين، هو مصري ومولود في مصر. فبتقول أن يكون شقيقها فلسطيني الجنسية مؤكدة أنه مصري ويحمل الجنسية المصرية ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي، مشيرة إلى أن والده فقط هو الذي يحمل الجنسية الفلسطينية. وأكدت شقيقة عبد الرحمن عيسى أن أخاه تعرض للصعق بالكهرباء من قبل وكلاء النيابة أثناء التحقيق معه في قضية اتهام بالاعتداء على رئيس نادي القضاء. وكنت قرأت خبر كده للمحامي أخونا ممدوح إسماعيل وذكر أن المستشار أحمد الزند طلع المسدس بتاعه وأشاره زي ما فيه وكلاء نيابة طلعوا المسدسات، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان بيعلق أنه بينتقل الآن أحمد الزند من متهم من جاني من مجني عليه لجاني. كان نفسي المقطع الأخير بتاع إبراهيم عيسى ده وهو بيتكلم بيقول للإعلاميين أنتوا مش مؤثرين في النهاية، خطبة الجمعة بتضيع كل حاجة. لا، أنا عايز أعرفك على حاجة وعايز أقول لإبراهيم عيسى ولغيري حاجة ولنا جميعا ولنفسي أولا. يقول الله: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن كان اللي أنتوا بتقولوه هو اللي بينفع الناس هيمكث في الأرض، إن كان اللي احنا بنقوله هو اللي ينفع الناس هيمكث في الأرض، إن كان اللي بتقولوه زبد هيكون جفاء وإن كان اللي بنقوله زبد هيذهب جفاء. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مهما كانت الغمامة ستنكشف بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا تيأسوا من روح الله، والنصر قادم والله معكم، عليكم أن تتعلموا وأن تعملوا ولا تيأسوا وثقوا في ربكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.